هذه الأحاديث لا يجوز لأحد أن يذكرها ولا أن يرغب الناس في عبادة أو طاعة في أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا موضوعا وحديثا مكذوبا وهو يعلم بكونه موضوعا وبكونه مكذوبا فإنه أحد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتساهل في ذكر الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا اشتملت على العبادات القولية والفعلية وحتى الأعمال أعمال القلوب. فهذا التسامح أمره عظيم وخطره كبير، ولذلك ينبغي الوقوف عند الوارد فما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ورغب الناس فيه، وما ضعف وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينسب إلى الشرع كلام رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أن يقف أحد بين يدي الله ينسب إلى دين الله وشرع الله كلام رجل كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتر على شرع الله؟ فهذا أمره عظيم. ولذلك شدد العلماء وقالوا لا يحل لأحد، لو جاء شخص وأخذ أي كتاب وأخذ يحدث الناس بالأحاديث ثم قال والله أنا نية الخير، نقول نيتك لنفسك تحديث الناس وتعليم الناس لأهل العلم، فلما تقحمت شيئا لست من أهلي تتحمل فيه المسؤولية. ولا يجوز لأحد أن يحدث الناس بالأحاديث حتى يعرضها على أهل العلم ويتأكد من ثبوتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أجمع عليه العلماء والأئمة. وما ورد مثلا في السنن من بعض الأحاديث هناك نوعان من التضعيف، أن الضعف وضعف الراوي من النسيان والسهو والاختلاط في آخر العمر والرواية عنه بعد الاختلاط، هذه علة توجب التقدح في الرواية وتوجب الضعف. فإذا وجد شخص آخر طريق آخر يقوي رواية هذا الشخص فحينئذ يتابع ويحسن الحديث على التفصيل المعروف عند العلماء رحمه الله في التحسين والتصحيح للغير ولغيره. لكن الضعف الذي يكون بالكذب وبرواية المناكير والإغراب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لأحد أن يتساهل فيه، ويحرم على المسلم أن يذكر للناس هذه الأحاديث دون أن يبين ما فيها من العلل وأنها لا يصح ثبوتها ولا روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.